بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. في اللقاء السابق بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم فاطمة بارك الله فيها سألت ثلاثة أسئلة، وكذلك الأخت أمة الله سألت سؤالا واحدا. أم فاطمة تقول: ما هو الفرق بين قول الله عز وجل تستطيع وتسطع في سورة الكهف الوارد في قصة الخضر مع موسى عليهم الصلاة والسلام؟ أخت الفاضلة، من روائع البيان القرآني مسألة التثقيل والتخفيف، مسألة التشديد والتسهيل أو العكس، وهذا من البيان القرآني، من البيان القرآني. ولذلك هنا أهل العلم يقولون بالنسبة لقول الله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وفي الأخير قال له الخضر عليه السلام لما ذكر قال ذلك إيش تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قالوا بأن في الأولى كان المشهد أمام موسى عليه الصلاة والسلام غامضا، ولذلك تخريب السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار في وضع هم بأمس الحاجة إلى الطعام قال له تستطيع، ولما كشف له عن هذا السر وعن حقيقة الأمر وكيف أن الله عز وجل أمره بفعل هذه الأشياء سهل قضية الاستطاعة وقال ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، وهذا من روائع البيان بارك الله فيك. أم فاطمة تسأل تقول: ما حكم الذي يقرأ القرآن وهو يأكل؟ أخت الفاضل، هذا يتنافى مع الأدب مع كتاب الله عز وجل، فالقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. القرآن ينبغي أن نعظمه لأن الله تعالى أمر بتعظيمه، والقاعدة يجب تعظيم كل ما عظمه الله عز وجل. أنا أضرب لك مثال: أنت الآن إذا جئت تقرأين خطابا أو كتابا أمام نفر من الناس مثلا أو أمام مسؤولين، هل يليق بربك أن تقرأي وأنت تأكلين؟ ما يليق، يتنافى مع الذوق والأدب العام، فكيف بالأدب مع الله؟ لأن الإنسان إذا قرأ القرآن وضع الملك من ملائكة الرحمن فمه في فم العبد، وضع الملك فمه في فم العبد، فهناك ملك موكل بك حينما تقرأين القرآن، فهل يليق بالإنسان يقرأ كتاب الله عز وجل وهو يعلك أو هو يأكل؟ لعمرك هذا ليس أبدا، ليس بـ 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 يعني هذا يتنافى مع الأدب مع كتاب الله عز وجل. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن عليه أن يهيئ نفسه، عليه أن يكون على حالة جيدة، يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له، أيضا يعلم بأن هناك ملكا يحضره حينما يقرأ القرآن. لذلك الآن العلماء ماذا يقولون لما يأتون إلى آداب قراءة القرآن؟ قال: يستحب له أن يستاك قبل ذلك، يستحب له أن يقطع الروائح الكريهة مثل ريحة البصل والثوم والكراث وغير ذلك من الأشياء. طيب، عندي مكالمات كثيرة تنتظر نأخذها ثم نعود لك يا أختي فاطمة. تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليك شيخ.
مرحبا أختي.
الله يجزيك الخير يا شيخ على البرنامج.
اللهم جزاك الله خير.
الله يسلمك يا شيخ. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
يا شيخ، أنا مرة حكيت معك أنه حلفت أني ما أخذ من زوجي ولا درهم، وأنت قلت لي أنك خلاص ادفعي منك يعني تعذيرا لك ادفعي منك. يا شيخ انا ماني يعني ما عندي موظف، انا ماني موظفه وما عندي دخل، يعني ما عندي راتب.
لا انا افتيتك قلت لك يعني تخرجين كفاره كذا.
ايوه كفاره انه بس ادفعي منك انت. اي
ما تاخذين من زوجك.
ايوه انا ما عندي طيب. دخل. فهلا انا اخذت منه، فهل انا اؤثم لاني اخذت منه وفيني هلا ادفع من هي المصاري اللي اخذتها ولا انتقل للصيام؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، يعني انا بسمع منك انه اللي بيكون عم يصلي وبينسى بينقص ركعه او بزود ركعه، يعني يا بيجيب ركعه زياده وبيسجد للسهو هكذا، الموسوس له نفس الحكم ولا لا الافضل يعني يطنش وما يلتفت للوسوسه؟
طيب يا ماما.
والسؤال الثالث كمان النيه يا شيخ، انا بسمع منك انه منك انه النيه بالقلب
صح.
ما بيتلفظ الانسان فيها. طيب هل بيتلفظ بقلبه يعني من داخله من دون ما ينطق فيها ولا بس خلص اني انا رايح اصلي هي النية؟
طيب يا معمر
الله يجزيك الخير.
اهلا وسهلا
كثير يا شيخ، مشكور. مع السلامه.
ام ليث.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي كم من سؤال لو سمحت لي.
تفضل اختي.
لو سمحت بدي اسالك بالنسبه للي هي الرؤيه الشرعيه للشاب اللي عايز يخطب. في بعض العلماء أفتوا أنه يجوز للشاب رؤية يعني جزء من شعر المرأة. وهذه من للأسف أنها موجودة على يعني اليوتيوب، موجودة على أماكن كثيرة وبلجأوا لها الشباب. فهل هذا حلال ولا حرام ولا؟
أبشر يا مليس.
كمان بالنسبة للنمس بالنسبة للنساء، إحنا بنعرف أنه النمس يعني حرام حديث النبي.
نعم.
لكن أنا بشوف أنه في بعض الداعيات يعني أنهم في بعض الداعيات لهم قيمتهم لهم وزنهم، وهم يعني بيكونوا من خريجين جامعات ومعهم دكتوراه في الشريعة ومع هيك بيكونوا يعني عاملين النمط. فما بعرف يعني كيف الحكم انه في كثير من النساء بتشبهوا فيهم.
طيب يا عمري.
كمان لو سمحت سؤال انه احنا بعض الشيوخ مثلا في فتوى مثلا بتختلف من شيخ لشيخ. هلا احنا يعني كناس عاديين كيف نعرف ان هاي الفتوى الصحيحة او هاي الفتوى الصحيحة؟ كيف نميز بينهم؟ مع انهم يعني بيكونوا كلهم شيوخ افاضل وإلهم قيمتهم.
طيب يا عمري.
آخر سؤال لو سمحت، بالنسبة لسماع المحاضرات يعني الرجل اللي بيذهب إلى المسجد ليحضر درس دين بنسمع إنه له أجر عظيم وإنها الملائكة بتكون بتحفي الموجودين في المسجد، بالنسبة للمرأة اللي ما بتستطيع إنها تذهب للمسجد، هل سماع هذه المحاضرات وهذه الدروس عن طريق الإنترنت عن طريق التلفزيون تؤجر عليها؟
أبشري يا عمري تسمعين الجواب.
بارك الله فيك، جزاك.
مرحبا أختي. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، سمعت أحد الدعاء في خطبة الجمعة يقول يعني لحسن البصري، بل يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: استكثروا من أصحاب الصالحين في الدنيا فإنهم ينفعون يوم القيامة. وقيل له: كيف ينفعون؟ فقال الحسن البصري: بينما أهل الجنة في الجنة تذاكروا أصحابهم في الدنيا وأحوالهم، فيقول قائلهم: ما فعل صديقي فلان؟ أنا كان يعني عندي صديق في المدرسة أو في العمل
نعم
وغيره، إني لا أرى في الجنة، ما فعل يعني صديقي فلان؟ فيقال إنه في النار، فيقول هذا المؤمن: يا ربي لا تكتمل لذتي في الجنة إلا إذا كان معي صديقي فلان. عندها يأمر الله تعالى فيخرج صديق من النار إلى الجنة، لا لأجل عمل صالحا وإنما شفع له صديقه إكراما لصديق الذي في الجنة أخرج هذا إليه. هل هذا صحيح؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما هو اللعن وما حكمه؟ لأن كثير من الناس يلعن الناس يعني لأسباب تافهة.
طيب.
في السؤال الثالث، أمس في الصلاة رأني شخص في التشهد أني أرفع السبابة من أول تشهد، فقال لي: ما معنى هذا؟
أيوة
ما عرف أجيبه.
ليش ما عرفت تجيب؟ الله يهديك.
رفع السبابة. قال لي: ليش معنى هذا رفع السبابة؟
طيب ليش ما عرفت تجيبه؟ ما عندك علم بهذا يا علي؟
أيوة.
طيب يا علي تسمع الجواب.
مشكور.
مرحبا. نجوى.
نعم.
تفضل أختي نجوى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يخليك. بدي اسألك سؤال. أنا قبل ما أطلع من بلادي أختي حاطة عندي ورقة تثبت بأنه نص البيت إلها، والبيت هي من مالها، جوزها وطبع أنه تكتب له نصف البيت، والبيت ما هو طابة وإنما حجة، لأنه الأرض أرض أملاك دولة. فأنا بكره زوجة لأنه خلانا نحن نبيع أموال أبي كلها اللي بالمليارات، بعناها بالملايين من شانه، لأنه هو حاطط عينه كان على أختي بشان يخلص أمواله، وهو متزوج وعنده 4 أولاد بشان أنه يصلح وضعه. فأنا لما شفت اسمه شقيتها، فما حكموا عندي هنن عندهم بيتين ثانيات مأجرينه.
مزقت الورقة.
أنا بالنسبة إلي عندي سؤال ثاني، الله يخليك
يا نجوى،
هل رفع أيدي ولا لا؟
نجوى يا نعم. نجوى الله يبارك فيك، أنت مزقت الورقة؟
مزقتها.
ليش؟ مش ورقة رسمية؟
بكرهه كثير. فصرنا أموال أبي كله.
مش ورقة رسمية يا نجوى، مش ورقة رسمية هي؟
لا، مو ورقة رسمية، وإنما من كاتب العدل.
طيب هذا مش
أرض أملاك دولة.
إي مش خطأ على أختك هذه، أنت أخطأتي على أختك بهذه الطريقة.
شو أعمل؟
طيب الآن أختك
عندهم بيتين غيرهم.
اي بس تتضرر اختك،
هي راحت لعند كاف العدل.
انت عندك مشكله في نجوى،
الماء الاملاك بدها تكون لهاللي ساكنه وهي ساكنته.
يا نجوى انت عندك مشكله في الاتصال يظهر، ما تسمعيني. اسمعيني اختي الفاضله، اسالك بعض الاسئله لو سمحتي.
نعم تفضل.
بالنسبه للورقه هذه اختك تتضرر الان لما مزقتيها؟
لا ما قلت لها.
تتضرر؟
اخفض التلفزيون. هو اللي بياخذه.
اخفض التلفزيون. اسمعين من الهاتف، اخفض التلفزيون، اخفضيه عشان ما يصير تردد.
انا مرتب.
طيب خير ان شاء الله. السؤال الثاني ما هو؟
السؤال الثاني بالسجده في رفع ايدي لما نقول الله اكبر مثل الركوع.
طيب يا نجوى ابشري،
يخلي لي
اياه. اهلا وسهلا، مرحبا اختي هند.
السلام يا شيخ.
وعليكم السلام
يا شيخ. أنا آسفة وأعتذر لك وآسفة مليون مرة آسفة على اللي حصل مني يا شيخ. آسفة.
ذكريني إيش اللي حصل منك؟
والله حصل مني يا شيخ ما حصل مني شيء، بس شكلك أنت زعلت علي بس إني.
إيه أنت يوم إيه تذكرت يوم موضوع اللي قلت لك على أساس تروحي إلى المسجد يعني.
أيوة لا أيوه. علشان قلت لك عشان ما أعرف التفسير كذا القرآن، لأني أنا قلت لزوجي كل اللي تكلمت به أنت يا شيخ، بس أنت زعلت علي.
ما زعلت أنا، لا ما أنا 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 أوجه أنا يعني
لك إيه؟ يا شيخ
كلامي حتى لو في هذا ترى من باب الرحمة ومن باب العطف، الحمد لله ما أزعل على أحد. أنا القصد يا أخت الفاضلة بس أحيانا حنا لما نتكلم،
الله يطول عمرك يا شيخ،
لما نتكلم أحيانا بعض الناس يأخذ نصف الجواب ثم يروح ينقل المرة تنقل زوجها أو الولد لأبوه مثلا، فيصير هنا خلل. لا حنا نعطي الجواب، الواحد يصير موضوعي ويأخذ الجواب كله، يقول والله هذا اللي أفتاني فيه.
يا شيخ أنتم ما يلحقنا منكم إن شاء الله.
طول عمرك. عندك سؤال اليوم؟
أي والله يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ يعني اللي يفسر الأحلام عادي؟
كيف يفسر الأحلام؟
يعني يتكلم مفسر أحلام.
إيه طيب إن شاء الله إن شاء الله.
والشيء الثاني يعني طيب اللي يحط هذا السدر وحنة وكذا يعني بس شيء يحط على راسه وشيء وزيت مقري عليه يعني بس شيء يا شيخ هذا؟
طيب يا هند
الله يطول عمرك وآسف يا شيخ مليون مرة.
لا ما حصل الخير إن شاء الله. محمد
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا أخي.
السؤال الأول، ما حكم تأخير الرقيبة؟
ما حكم
تحكم تأخير الراغبة؟
تأخير الراغبة؟
الراغبة نعم.
راغبة الفجر ها؟
نعم.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم المصافحة إذا كان البلد من عادته فضحة على كنا.
حكم المصافحة؟
نعم إذا كانت من عادات المجتمع.
المصافحة بين من؟
بين النساء والرجال.
بين النساء والرجال. طيب يا محمد نكتفي. طيب أم فاطمة أرجع لها، باقي لها أم فاطمة تقول بالنسبة لي تقول أذنت بأذن ابن ولدها، تقول هل هذا جائز؟ ما في حرج، الأذان طبعا للرجال أخت الفاضلة، لكن هذا الأذان لا يقصد به الإعلام ورفع الصوت، هذا الأذان عبادة، وقد جاءت الأحاديث التي لا بأس بإسنادها في مشروعية الأذان في أذن المولود، فلو أذنت أمه أو جدته ما في شيء والحمد لله، لأن هذا ليس الأذان المقصود في رفع الصوت الذي منعت منه المرأة. أمة الله بارك الله فيها تقول بأن أحيانا أثناء لما تسبح وتذكر الله عز وجل بالأعداد المشروعة تقول أنسى، ممكن أزيد، وهل إذا زدت في مشكلة؟ ما في مشكلة أخت الفاضل. أي إنسان الآن مثلا شخص الآن بعد صلاة الفريضة يسبح 33 مرة، فهو توهم ما يدري 30 ولا 33، يجيب 3 والحمد لله، واحد كبر الآن يكبر مفترض 33، السنة 33، ما يدري يقول أنا وصلت 20، يجيب يزود الحمد لله ما في شيء، مدام ناسي ما علي شيء، يجيب الزيادة وله الأجر ولله الحمد. إن الحمد لله كان التسبيح تام فالزيادة هذه سنة له والحمد لله، إن كان التسبيح ناقص فهذا تتمة لعمله ولله الحمد والمنة. أم عمر تقول، يعني هي أم عمر سألتني قديما في موضوع الظاهر حلفت، تقول بأن ما تأخذ من زوجها شيء وذهبت وأخذت، وزوجها رجل جزاه الله خير فيما فهمت من رجل فاضل وكذا، وأنا يظهر قلت لها حسب ما أذكر، يمكن هي ذكرتني بأن قلت لها الكفارة منك أنت، لأن ما شاء الله زوجها هو الذي يعني إيديه ما شاء الله يعني سحاء بالعطاء جزاه الله خير مع زوجته، فقالت الآن أنا ما عندي شيء. تقول زوجها عطاها، ممكن أن تطلع من هذه المصاري الدراهم اللي عطاها إياه الكفارة؟ نعم يجوز، إذا أعطاك زوجك يا أخت الفاضل وأنفق عليك المبلغ اللي عندك هذا يجوز أنك تخرجي منه كفارة. وإذا تقول والله أنا ما أملك شيء، ما عندي شيء، تنتقلين بارك الله فيك من الإطعام إلى الصيام، لأن الله جل وعلا بينا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فإذا ما كان عندك تصوم من 3 أيام بارك الله فيك. أم عمر تسأل تقول معلوم قضية الذي ينسى في الصلاة يكمل، تقول هل هذا ينطبق على الموسوس أم الموسوس له حالة أخرى؟ هذا لا ينطبق على الموسوس، الموسوس الذي يعني دائما عنده وسوسة في الصلاة وعنده شك في الصلاة وهذا له عادة في كل صلاة، هذا يجب عليه أن يبني على اليقين، وما أتى به من عمل يجب عليه أن يستمر عليه ولا يذهب فيسجد إلا إذا غلب على ظنه بأنه والله نسي أو قصر، في هذه الحالة ممكن. أنا دائما أنصح الموسوسين أن يتقوا الله عز وجل وأن يخلصوا النية وأن يصلحوا الطوية وأن يراقبوا رب البرية جل وعلا في أعمالهم وأن يعصوا الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يجرهم إلى الوساوس هذه، فإذا جاءه الشيطان وقال له ما نقصت ركعة يقول اخس عدو الله، يقول أنت ما توضيت عدل، يقول اخس عدو الله، هذا الموسوس. لماذا؟ لأن الشيطان حريص على أن يغرد به خارج السرب هذا، حريص على أن يدمر عليه حياته، حريص على أن يفسد عليه عبادته، ولذلك مع تقوى الله ومع الإخلاص أن يعصي الشيطان. يحرص أيضا بعض الموسوسين خاصة في الصلاة أن يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة حتى لو كانت امرأة تذهب إلى المسجد، لأن مع مرور الوقت بإذن الله ينتهي هذا الأمر. أو مثلا في البيت المرأة تصلي هي وأولادها، تخلي أحد أولادها أو بناتها يصلون بها، يصلون فيها، وبهذا ينقطع الوسواس بإذن الله جل وعلا. كذلك إطالة الصلاة، إطالة الصلاة سبب من أسباب الخشوع وسبب بإذن الله تعالى من أسباب قطع الوساوس والشكوك التي يتعرض لها بعض المصلين. أم عمر تقول أنا سمعتك تقول بأن النية بالقلب، طيب كيف القلب؟ هل نتلفظ بالقلب أم يكفي تبيت النية؟ أخت الفاضل أم عمر بارك الله فيك، عندنا النية صحيح مثل ما قلتي أنت، أنا دائما أتكلم وهذا ليس قولي، هذا قول أهل العلم، قالوا بأن النية محلها القلب وليس اللسان، لأن من أعمال القلوب، ولذلك النية هي العزم على فعل الشيء أو هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب خير أو دفع شر حالا أو مآلا، فالنية من أعمال القلب وليست من أعمال اللسان، ولذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه لا سيما الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يثبت عن بقية الصحابة ولا عن الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب أنهم قالوا بأن النية محلها اللسان أبدا، كلهم يقولون النية محلها القلب. ولذلك أختي الفاضلة لما تأتين أنت الآن، أنت جاية تصلين العصر توضيتي وكذا وجاي، هذه النية، لما تجين وتحطين سجادتك وتلبسين حجابك وكذا، هذه النية، أنت جاية لتصلي العصر، أنت جاية تتوضئين للصلاة، النية بارك الله فيك محلها القلب بارك الله فيك. أم لي تسأل عن الرؤية الشرعية، تقول بالنسبة لي أكثر الشباب الآن الذي تقدمون يريدون أن يروا بعض الشعر، هل هذا جائز أم لا؟ أختي الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم بأن رؤية الخاطب للمخطوبة أمر مشروع، بل هو من جملة السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لجابر لما أخبره بأنه خطب امرأة قال نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. وكان يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. والمقصود أختي الفاضلة بأن هذا مشروع. طبعا يوجد من العادات والتقاليد التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان تصطدم مع هذا النص الشرعي، يقول لك أبو البنت لا ما عندنا بنات أحد يشوفهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انظر إليها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انظر إليه، فهذه تسمى النظرة الشرعية. والعلماء يقولون ينظر إلى الوجه والكفين، لأن الوجه مجمع المحاسن والكفين دليل على خصوبة جسم المرأة. في كلام لبعض العلماء قالوا بأنه يجوز أن يتجاوز ذلك مثل قضية الشعر، فقالوا له أن ينظر إلى الشعر بشرط أن يكون الرجل مقبل على الزواج، يعني ليس مثل ما يقولون لعاب أو إنسان والعياذ بالله فاسق يريد فقط يكشف على النساء، لا، رجل معروف من أسرة محترمة، رجل فاضل صاحب خلق وصاحب دين وأهل البنت واثقين فيه، فيقول والله أنا موصي أمه موصي خواته أنه ودي أشوف الشعر. والشعر مقصود يا أختي الفاضلة، الشعر بالنسبة لنا مقصود، ولذلك الآن العلماء شو يقولون؟ يقول لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها إلا بإذن زوجها، ما يجوز لا إلا تستأذن زوجها. لماذا؟ لأن شعر المرأة مقصود، الرجل يرغب، كثير من الرجال يرغبون في شعر المرأة، فما يجوز لا. ولذلك إذا طلب وأنتم واثقين ثقة كاملة بأن هذا الرجل فعلا مقبل على يعني يريد الاقتران بهذه البنت لكن يريد أن يرى بعض الشيء، ما في بأس لو أظهرت له طرف من شعرها مثلا، لا حرج علي في ذلك، لأن من الفقهاء من يتوسع ومنهم من يضيق، والوسط دائما هو يعني الطريق الأمثل. فمن أهل العلم من يجعله في الوجه الكفين، ومن أهل العلم من جعله في الوجه والكفين، من العلم من توسع حقيقة يعني ليس له ضابط. الوسط بأنه مثل الوجه والكفين وشيء من الشعر هذا ما في بأس بارك الله فيك بالشروط اللي ذكرتها، وليس فوضى يعني كل واحد يسمح له، لا بالشروط اللي ذكرتها. طبعا في مسألة في بعض الأطراف مثلا بعض الآباء يرفض يقول ما تشوف بنتي، هذا ما يعني أن الإنسان خلاص، والله ممكن يشوفه يطلع من الجامعة أو يشوفه مثلا مع أمها مثلا هي رايحة للسوق أو شيء من هذا القبيل ممكن، لأن جابر بن عبد الله يقول كنت أتخبأ لها، يعني يختبي وراء النخل ويشوف المرأة دي هل تعجبه أم لا، لأن غالب النساء محجوبات في البيوت ما يراهن الرجال، فإذا ظهرت رآها وممكن أنه يعني حينما يراها يرى بأنها مناسبة له، وهي أيضا لها الحق الشرعي بأن ترى الرجل، يعني ليست القضية وفي الغالب، لأن المرأة في الغالب مطلوبة والرجل هو الطالب، فإذا قالت المرأة والله أنا بعد بشوفه بعد ممكن ما يناسبني، لها الحق الكامل في هذا. أم ليث بارك الله فيها تسأل تقول بأن نمس نعلم بأنه حرام، لكن وللأسف نشوف بعض الداعيات اللي يمثلن قدوات صالحات يمارسن النمس، حتى تقول انتشر بين النساء من باب يعني اتباع هؤلاء الداعيات، هل هذا صحيح؟ أم ليث الله يرضى عليك وإخواني وأخواتي ممن يشاهدني، عندنا قاعدة في الشريعة مهمة أن العبرة بفعل الناس، ولذلك نحن ربنا جل وعلا تعبدنا بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس عندنا أحد معصوم في التبليغ عن الله إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قوله مقدم وفعله كذلك، فما يجوز لنا أن نقلد أحدا بالفعل إلا النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم إلى آخر ذلك. الأمر الثاني لا بد أن نعلم يا إخواني ويا أخواتي بأن الإنسان غير معصوم، والإنسان قد يقع في الخطأ، قد يكون من العلماء، قد يكون من الدعاة، لكن خطأه لا يجوز تقليده في هذا الخطأ، لا يجوز لإنسان أن والله يرتكب خطأ، ليش ارتكبته؟ قال والله أنا شفت الشيخ فلان يسوي كذا أو يقول كذا، سبحان الله. يعني افترض الآن شيخ يلعن الناس يقول لعنة الله على فلان وفلان، يقول يجي أجي أقلد في اللعن وأنا أعرف بأن اللعن حرام، مثلا شيخ مثلا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، نجي يقول والله مدام الشيخ ارتكب نحن لازم نرتكب، أو داعية من الداعيات مثلا تبرجت، نقول والله خلاص مدام تبرجت الحق يعني فيما فعلت، لا 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 هذا ما يصلح. ولذلك نحن دائما نؤكد على هذه القضايا، ونؤكد بأن الحق ما يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق والنساء يعرفن بالحق. أما أننا نختصر الحق في فلان وعلان هذا ليس من شريعتنا، هذه كهنوتية، هذه ما ليست من ديننا. والنبي عليه الصلاة والسلام ربى أمته على هذا المبدأ، ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم مثلا في بعض الأشياء التي يقولها بعض الصحابة تجد من ينكر عليهم، يقول لا لا نتبع مثلا ابن عباس في قضية المتعة، متعة الحج، فغضب مرة قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال فلان، قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، في إشارة إلى أن هذا الدين ربى الناس على أن الشيء المقدس هو القرآن هو السنة، أما الأشخاص فعرضة للخطأ والصواب، وعرضة للزلل، وعرضة للزيغ، وعرضة للانحراف، نسأل الله العافية والسلام. ولا يجوز لأحد أن يقلد دينه الرجال، ما نقلد فلان، لأن إذا قلدنا مات الدين بموت الرجال ومات الحق بانحراف الرجال، ما يصلح هذا. ولذلك أختي الفاضلة هذه مقدمة لهذه المسألة، قضية والله بعض الداعيات وكذا مثل هذه القاعدة هي تتحمل أمام الله عز وجل. صحيح أن وقوع العالم في الخطأ خاصة في المعلن شر عظيم، شر عظيم. لماذا؟ لأن العامة ما يدركون بعض الأمور على سبيل التفصيل، ولذلك زلة العالم ذهاب العالم، فإذا زل العالم ذهب العالم، إذا زلت الداعية زل كثير من النساء، فالإثم عليهم أكثر من غيرهم، لأنهم قدواتهم، ورثة النبوة، ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. النمس حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. لعن رسول الله ماذا يقول؟ لعن الله النامصات والمتنمصات. النمس معروف، يجي بعض الفقهاء مثلا يذكر بعض الأقوال الضعيفة الشاذة ثم يحاول أن يعممها، هذا لا يجوز. النمس معروف وهو أخذ شعر الحواجب وتخفيف الحواجب ويعني الأخذ منها، هذا هو النمس المعروف الذي جاء فيه اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. فأي امرأة، أي امرأة تقول والله فلانة عملت أعمل مثلها، هذا غير مقبول عند الله عز وجل. ولذلك يوم القيامة يتلاوم هؤلاء في النار ويتلاعنون في النار، والمتبوعين يتبرون من التابعين، والتابعين من تبعهم يلعنونهم. هذه قضية مفروغ منها. ولذلك كون داعية أو شيخ يخطئ هذا لا يعني أنه من الدين، الدين منه براء، ولذلك الدين يمثل نفسه. الأشخاص يعرفون بالحق على قدر قربهم من الدين، لا يعرفون بالحق لكونه والله لابس بشت أو لابس عمة أو والله خريج دكتور مع دكتوراه في الشريعة، لا. هؤلاء جزاهم الله خير، الغالب أنهم أئمة فضلاء نشر الله على أيديهم الخير. إذا وجد خطأ منهم فنرد عليهم بهذا الخطأ ولا نقبل الخطأ، لكن هذا ما يعني نسقطهم والله نقول هذا ما فيهم خير، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هؤلاء الداعيات اللي حسب كلامك طبعا والعهد عليك ينصحنا، يقال اتقين الله عز وجل. وفي مسألة مهمة جدا، وهي أن العالم في الغالب، العالم والداعية يأخذ بالعزائم ما يأخذ بالرخص. يعني لو أنت نصحت هذه الداعية وقالت لك والله الحمد لله في قول، قولي لها لا ما يصلح. العالم والداعية ينبغي أن يأخذ بالعزائم، لأنه قدوة للناس، قدوة للناس، ولا ينبغي أن يدخل في هذه المسارب الضيقة من المشتبهات. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، النصيحة طيبة وأيضا إحسان الظن طيب، واحتمال أن هذه المرأة الداعية قد تكون بعض الدعاة والداعيات هم عندهم الرغبة والخير في تبليغ الدين لكن ما عندهم العلم الشرعي. في فرق بين العلماء وفي فرق بين الدعاة. كل عالم داعية وليس كل داعية عالم. واضح؟ يعني أحيانا بعض الناس يروح يبلغ عنده يعني ما شاء الله منطق حسن وعنده كذا لكن هو قد يجهل أحكام الطهارة، قد يجهل أحكام بعض الصلاة وسجود السهو. ليش؟ لأنه هو ليس لا يمتلك العلم الشرعي، هو عنده رغبة في الخير والدعوة وتبليغ دين الله. هذا ما يصلح يستفتى أو يفتي هو أيضا، لا يجوز ولا يصلح. فلا بد أن نفرق بين هذه الأشياء. طبعا عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود لكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم ليث في سؤالها الآخر تقول بعض الشيوخ يعني الفتاوى تختلف من شيخ إلى شيخ، تقول نحن ما نميز، كيف يعني أو كيف يميز الإنسان؟ أختي الفاضل أم ليث بارك الله فيك، بالنسبة للناس ثلاثة. أولا العالم المجتهد الذي لديه قدرة على الاستنباط وعلى معرفة الأدلة والإحاطة بها، فهذا لا يجوز له أن يقلد أحدا، وإنما حظه العمل بما علم من العلم وما توصل إليه. الثاني طلبة علم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد مثل العلماء الأكابر الأماثل، وإنما عندهم القدرة على التمييز بين الأقوال ومعرفة الراجح من المرجوح. فهؤلاء يجب عليهم أن يميزوا بين الأقوال وأن يختاروا القول الذي يرون بأنه الحق. القسم الثالث عوام الناس، هؤلاء الذين ليس لهم القدرة على التمييز وليس عندهم أدوات الاجتهاد، فهؤلاء حقهم التقليد. ولذلك عندنا باب عظيم أو فصل عظيم في كتب أصول الفقه اسمه باب الاجتهاد والتقليد. والتقليد هو حق العوام، حق العام، يقلد علماء بلده، يقلد المذهب الذي مثلا في البلد، لأن العامي هذا ما يدرك تفاصيل الأمور ولا يعرف الاختيار والتمييز. لكن إن العامي مثلا أحيانا إن رأى والله هذا العالم أتى بأدلة صحيحة يخالف العالم الذي هو يعتقد بأن هذا هو، عفوا العالم الذي يقلده من علماء المذهب، فيجب عليه أن يأخذ بقول من يأتي بالدليل. يعني نفترض الآن أنت مثلا تقلدين علماء المذهب اللي في البلد، ثم سمعت عالما يأتي بقول يخالف هذا القول، لكن هذا القول فيه قوة، فيه دليل، قال الله وقال رسوله، والقول الآخر ليس مع صاحبه دليل، يجب عليك أن تأخذي بهذا القول الذي معه الدليل. أم ليه تقول أحيانا يعني الرجال يذهبون إلى المساجد ويحضرون المحاضرات والدروس وتحفهم الملائكة كما في الحديث، تقول المرأة إذا جلست مثلا وعن طريق النت مثلا استمعت إلى محاضرة، استمعت إلى يعني درس، هل تؤجر على ذلك وهل تحف الملائكة؟ أولا يا أخت الفاضلة لا بد أن نعلم قضية، بعض النساء يعتقدن بأن والله الفضل والأجر للرجال فقط وأنهن محرومات من الأجر، وهذا غلط. المرأة عندها من الأمور التي تستطيع من خلالها أن تنال الأجر الذي أكثر من الرجل، ما هو معروف. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. المرأة إذا قامت بحقوق الزوج تؤجر على ذلك الزمان كله. المرأة إذا قامت بحقوق الأولاد، بحقوق التربية، تؤجر على ذلك. المرأة إذا وجدت فرصة وصلت ركعتين لله عز وجل تؤجر على ذلك. فقد يكون للمرأة من الأجر ما ليس للرجال الذين يذهبون إلى المساجد وإلى حلق الذكر، وذلك إذا علم الله عز وجل صدق نيتها وصفاء سريرتها ورغبتها في الخير، مستجيبة لله، مستجيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قائمة بالحقوق، قائمة بالواجبات، مؤدية حق الزوج وحق الأولاد وحق البيت، هذا كله لا شك بأنه أجر عظيم وثواب كبير. تبقى قضية اللي ذكرت، نعم المرأة إذا جلست تشاهد برنامجا يضيف إليها إضافات علمية وشرعية ويعني تستطيع من خلالها أن تحسن عبادتها وتصلح الأخطاء التي وقعت فيها، هذه عبادة. امرأة جالسة تستمع إلى القرآن عبر التلفاز أو الرادو استماع عبادة، هذه عبادة. امرأة مثلا تدخل على موقع وفيه مثلا دروس للعلماء الأكابر سواء في الفقه أو في العقيدة أو في الحديث أو في التفسير مثلا، وتستمع استماع طلب علم، تؤجر على ذلك بإذن الله، والملائكة بإذن الله عز وجل تحفها كما تحف أهل حلق الذكر في المساجد. علي ذكر بارك الله فيه يقول بعض الخطبة خطباء الجمعة جاء أتى بقول الحسن البصري استكثروا من الأصحاب إلى آخر ما ذكر، والأثر طويل. يقول ما صح ذلك؟ أخي الفاضل، هذا مروي عن الحسن البصري، والحسن البصري من كبار التابعين، والحسن البصري من أهل الحكمة، الله عز وجل من عليه بالحكمة، ولذلك لديه من الأقوال التي تمثل حكم عجيبة. فهو رحمه الله تعالى ورضي عنه من الأئمة المشهود لهم والأئمة المشهورين بسلامة التدين وبسعة العلم والاطلاع، ولذلك رزق الحكمة كما رزقها لقمان عليهما السلام رضي الله عنهما ورحمهم الله تعالى. فالذي ذكره نعم هذا مذكور عنه، وهي أحيانا الحكمة يا علي هي استنباطات من مجموعة نصوص شرعية، وأحيانا قد ينقلون عن بني إسرائيل يقولون بعض الأقوال، وأحيانا قد ينقلون آثار عن الصحابة لكن لم تصل إلينا بالأسانيد وإنما وصلت إليه، فالإسناد إليه فقط. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن هذا مما هو مأثور عن الحسن البصري. علي يسأل عن حكم اللعن. أخوي الفاضل، بالنسبة للعن حرام، لا يجوز للإنسان أن يلعن إنسانا آخر، ولا أن يلعن بهيمة، ولا أن يلعن متاعا، ولا أن يلعن ولدا، ولا أن يلعن زوجة، هذا كله محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش البذي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لعانا، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن اللعن، حتى أنه مرة من المرات كان في الحج، فكانت امرأة على ناقة لها ويعني سدت الطريق فزجرتها وقالت لعنك الله تريد أن تفتح الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، ومن ذلك اللعن، لأن اللعن دعوة بالطرد عن رحمة الله. إذا قلت لعنك الله يا فلان فكأنك تقول إيش؟ طردك الله عن رحمته. فاللعن محرم ولا يجوز، لا سيما لعن المعين، لعن المعين لا يجوز. أما من لعنهم الله بالعموم، ألا لعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على الفاسقين، هذا جائز لأن الله لعن بالعموم، أما لعن المعين فلا يجوز بارك الله فيك. علي يقول بالأمس شاهدني رجل وأنا أرفع السبابة في الصلاة فقال من وين جبت هذا، هكذا يقول. يا علي بارك الله فيك، قل له هذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام، كان الواجب عليك أن ترد، كان الواجب عليك أن ترد، تقول هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صلاته ذكروا بأنه كان يشير بالسبابة هذه أو السباحة إذا جلس للتشهد عليه الصلاة والسلام. وقد وردت أحاديث من أوجه متعددة في الإشارة، منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحلق بين الإبهام والوسطى، وكان يضم الخنصر والبنصر، يعني هكذا الخنصر والبنصر، ويضع السباب والإبهام هكذا على شكل حلقة ويشير بأصبعه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى، وكان يضع عليهم الإبهام بهذه الطريقة ويشير بأصبعه. وكان عليه الصلاة والسلام كان يقول أشد على الشيطان من قرع الحديد، هذه الإشارة بالأصبع أشد على الشيطان من قرع الحديد. ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يحركون أصابعهم شديدا، والذي يظهر والله أعلم بأن السنة هو الإشارة بالأصبع بهذه الطريقة، يشير بأصبعه بهذه الطريقة، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نجوى من بريطانيا تقول بأن قبل ما تطلع من بلادها تقول يعني أختها أعطتها ورقة تشير هذه الورقة إلى أنه نصف البيت اللي تملك أختها لها والنصف الباقي لزوجها. تقول أنا أكره هذا الزوج، زوج أختي، تقول هي تقول تكره زوج أختها، تقول لما رأيت الاسم مزقت الورقة على طول، تقول هل علي شيء؟ يا أخت نجوى بارك الله فيك، هذه الورقة التي بيدك هي أمانة، كان الواجب عليك أن تحافظي عليها وأن لا تخلط الأوراق وأن لا تجعل العاطفة تغلب على يعني مثل هذه التصرفات، لما يعني مثل هذا الأمر لماذا؟ لأن تصرفت تصرفا خاطئا، فقد تكونين قد أحرجت أختك في هذا الأمر، تكونين قد جلبت لها مضرة بمثل هذا الأمر. قضية والله عندهم بيتين وثلاثة، هذا ما يعني بأن الإنسان يتساهل في مثل هذا الأمر. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قل جل وعلا يوفون بالعهد، يقول جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه أمانة عندك يا أخت الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى لو خانك هذا المقابل ما يجوز لك أن تخونه، ما تقابله، لأن الخيانة ما تقابل بالخيانة، لأنها قبيحة من كل وجه، ليس فيها وجه يمثل مصلحة، كل الخيانة قبيحة. ولذلك أخت الفاضلة استغفر الله عز وجل، لأن هذا بينك وبين الله عز وجل. وأيضا اعتذري من أختك ضروري، تقولي لا والله ورقة مزقت، الورقة مزقت. أما إذا كان يترتب عليها ضرر فأنت تتحملين هذا الضرر بارك الله فيك، لأن قد تكون أختك تقول لك والله أنا ما عندي إلا هذه الورقة الرسمية، فأنت الآن جنيتي عليها، تعتذرين من أختك بارك الله فيك وتستغفرين الله عز وجل. نجوى تقول بالنسبة للسجود هل فيه رفع أيدي لما نأتي نسجد؟ لا، ما في رفع أيدي يا أخت الفاضلة، في قول جماهير أهل العلم. يعني بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يسجد ما يرفع يده يقول الله أكبر، لا، رفع اليدين هذا في الركوع، عند الركوع، عند القيام من الركوع. لما تركعين تقول الله أكبر تركعين، لما ترفعين تقول سمع الله لمن حمده. أما السجود فما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في السجود، وما يذكره بعض الفقهاء من التخريجات على قاعدة التكبير في كل رفع الأيدي مع التكبير هذا لا يأتي، لأن هذه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص ما يصير. طيب هند الله يبارك فيك، أعتذر منك والأخ محمد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن موعدي غدا معكم بإذن الله عز وجل، ولعلنا نجيب إن شاء الله في أول اللقاء عن أسئلتك، وأيضا سؤال أو سؤالي الأخ محمد. بارك الله في الجميع، وشكر الله لكم على المتابعة، وشكرا لطاقم البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.